بسم الله والأبن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 22. وصلنا لعدد 34. أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدقيين اجتمعوا معا وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. احنا قلنا ان الإصحاح ده كله واللي قبله ربنا يسوع له المجد عمالين يصطدموا بيه الجماعة الصدقيين والفريسيين والناموسيين والهيروديسيين، كل فئات اليهود المتشددة عاوزين يخلصوا من ربنا يسوع، بداية من التعليم، عاوزين يثبتوا انه بيعلم غلط عشان يلاقوا حجة يمسكوها عليه. عشان كده قبل كده سألوه عن الجزية، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا يجوز؟ وسألوه عن الراجل اللي اتجوز ومات وساب مراته وخدها أخوه بعدين أخوه بعدين أخوه، ودلوقتي بيسألوه عن أية الوصايا أعظم الكل. وقلنا أن وصية المحبة هي كوصية واحدة بشقين، هي أعظم وصية، محبة ربنا ومحبة الناس. بس عاوز أفكركم بحاجة، أن كلمة تحب الرب يعني فعل أمر، وتحب قريبك أو أحبوا بعضكم بعضا أو أحبوا أعداءكم. في ناس بتعتبر أن الحب ما ينفعش يبقى وصية، ناس كتيرة بتعتقد أن الحب ده بيجي لوحده. لما تقول لواحد حب أخوك يقول لك: هو أنا مش قادر أحب، أنا قلبي مقفول. هنا لازم نفتكر أن في بعدين على الأقل في الحب: بعد القلب، ويمكن ده مش بالإرادة، وبعد الإرادة أو العمل أو القرار، وده بقى هو محل الوصية. يعني إيه؟ يعني في طريقتين للحب: الطريقة الشعورية أو العاطفية، أن واحد يميل لشخص يشتاق له يحن له، والطريقة الثانية والأهم هي أنه يخدمه، أنه يتكلم عليه كلام كويس، انه يقول له يعني كلمة حلوة، انه يقف معاه في مشاكله، ده اسمه حب برضه. الكتاب المقدس عادة ما بيركز على الجزء ده من الحب، مش الجزء الشعوري النفسي، لان الشعوري النفسي ده ممكن يجي هدية من ربنا للشخص اللي بيحاول يحب. يعني واحد يقول ايه: طب كل الناس بتقول بتحب ربنا، انا ما عنديش مشاعر حب فياضه زي الناس دي، مش بعرف احب ربنا زيهم كده. طب انت بتصلي؟ بصلي. بتقرا الانجيل؟ بقرا الانجيل. بتخدم الناس؟ بخدم الناس. بتهرب من الخطيه؟ بهرب من الخطيه. بس انا حاسس ان انا مش بحب ربنا. نقول له: لا، بتحب ربنا طبعا، بتحبه مش لازم بالمشاعر الفياضه، لكن بالعمل، بالالتزام، بالاراده، بالقرار. انت قررت تبعد عن الشر حبا فالله، فحتى لو ما عندكش مشاعر ما تخافش، ده اسمه حب برضو. انت قررت انك انت تكلم ربنا كتير بالقرار بالإرادة، ده حب. هتقول: بس مش بحس باللي بيحسوا بيه. سيبها دي تيجي هدية من ربنا في وقتها، انما طول ما انت بتصلي كتير بتصوم بتجاهد، يبقى انت بتحب ربنا، لانك بتقدم عمل يليق بالحب، يعبر عن الحب. لما ربنا مثلا قال أحبوا أعداءكم، قال وراها ثلاث آيات مرتبطة بكلمة أحبوا، بس كلها تعبيرات عملية عن الحب. قال باركوا لاعنيكم، يعني يقول كلمة حلوة عن اللي يلعنك، أو رد عليه رد كويس، ما تردش رد وحش. طب والقلب يمكن لسه مضطرب، مش مهم دلوقتي. احسنوا الى مبغضيكم، الاحسان الى الشخص المتعب ده ده حب، حب بالإرادة. مش هتستنى لما قلبك يتصلح ونفسيتك تهدى. وصية ربنا بتقول لك حبه، يعني احسن إليه حتى لو هو مبغض ليك، احسنوا إلى مبغضيكم. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، ده عمل، الصلاة عمل. انت هتصلي له وتذكره وتطلب من ربنا الرحمة لي وليك حتى لو كان القلب لسه مش هيمان بهذا الشخص. إذن كلمة أحبه أو تحب هي فعل أمر، وطالما فعل أمر يبقى قابل للتنفيذ. ولأننا لا نملك القلب، يعني مش هنعرف نخلي القلب يحس بحاجة معينة، على الأقل بنملك الإرادة، بنملك العمل، بنملك الكلام، بنملك التصرف. يبقى احنا مطالبين على مستوى الكلام والعمل والتصرف والسلوك ان كل ده يبقى يعبر عن حب. تلاحظوا الكلام ده واضح قوي في وصية ربنا الاولى، تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. لو كان الحب مجرد مشاعر بس كان اكتفى بكلمة من كل قلبك، لكن لأنها مش هتوصل لها غير لما تكون نفسك وفكرك وقدرتك مشغولة بربنا، عشان كده فصلها ربنا له المجد وقال تحب من كل القلب من كل النفس من كل الفكر من كل القدرة. هنا تيجي قضية تاني، بدل قال من كل، يبقى الحب ما هواش موجود وغير موجود. كلنا بنحب ربنا بس يمكن محدش فينا بيحبه من كل. كلنا بنحب الناس بس محدش فينا بيحب الناس كنفسه. يبقى واضح ان الوصية فيها بعد كده لا نهائي، بمعنى ان الواحد يبتدي فيها لكن ما ينتهيش في جهاده فيها. بمعنى انت بتحب ربنا بس في اكتر من كده، في كلمة من كل لسه ما وصلت لهاش، لسه قلبك مش مشغول بيه طول الوقت، لسه فكرك بيسرح عنه في حاجات الدنيا زيادة، لسه قدرتك احيانا تستخسرها في ربنا. يبقى لسه حكاية من كل دي مش مظبوطة، ناقصة. زي واحد يتوب بس مش من كل القلب، يعني يتوب ويندم ويرجع لكن يكون قلبه مش كامل في التوبة، فتلاقيه يرد الخطية تاني بعد شوية. ليه؟ لأن توبته ما كانتش من كل قلبه. عشان كده الوصايا تقول إيه؟ ارجعوا إليه بكل قلوبكم، بكل قلبك ترجع لربنا، يعني ما تسيبش أدنى بقايا للخطية تبقى لسه مش بتحب ربنا من كل قلبك. برضو كلمة كنفسك تخلينا حاسين إن حب الناس حب لا نهائي، لأن حب غريزي تلقائي جوانا إن الواحد بيحب نفسه. أنت لما بتبقى تعبان عاوز تريح نفسك، لما بتبقى جعان بتجري تشوف لقمة تاكلها، فأنت بتحب نفسك حب عملي من غير ما تفكر. هل ممكن توصل إنك تحب اللي حواليك بهذا الشكل العملي من غير ما تفكر؟ طول الوقت مخك يروح فقولة فلان تعبان محتاج كذا، فلان محتاج مني كذا، فلان أجري أعمل له كذا. تحب قريبك كنفسك. إذن كنفسك هي اللي صعبت الوصية شوي، هي اللي خلتنا نحس أن محدش فينا قادر يقول أنا عملت الوصية دي. لا، محدش فينا يقدر يقول أنا عملتها. يعني يمكن لا تقتل تقول أنا عملت الوصية دي، لا تسرق أنا بعمل الوصية دي، إنما تحب الرب إلهك من كل، لأن لسه ما عملتهاش عشان بسبب كلمة من كل. أو تحب قريبك كنفسك تقول لا ولدي عملتها، كنفسك دي لسه أنا بحب الناس بس مش لدرجة نفسي، لسه مش بحبهم قد نفسي، برضو راحتي قبل راحتهم، ساعات كرامتي قبل كرامتهم. فكنفسك دي لا، برضو دي لسه صعبة. عشان كده يقول بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء، لأن لسه كتاب العهد الجديد ما كانش انتشر. الكتب المقدسة هي كتب العهد القديم في الوقت ده، كأن تجميع الوصايا كله اللي في الكتاب المقدس يندرج تحت بند تحب ربنا وتحب الناس. لو انت عملت دول هتعمل بقية الوصايا ضمنيا. شوف أي وصية في الكتاب هتلاقيها إما تتصنف تحت تحب الرب إلهك أو تحب قريبك. وصية الصوم مثلا تمشي تحب الرب إلهك فتصوم عشان بتحب، وتمشي كمان تحب قريبك، لأنه في أشعياء يقول إيه؟ في الصوم تكسر للجائع خبزك، يعني تفتكر الجعان الغلبان، طوبى للرحم على المساكين. وصية زي السهر الروحي، وصية بيقول اسهروا، السهر الروحي تحب الرب إلهك من كل قلبك. وصية زي العطاء، تحب قريبك كنفسك. وصية زي صلوا كل حين، تبقى تحب الرب إلهك. هتلاقي كل الوصايا تندرج تحت الوصيتين الكبار دول، تحب ربنا وتحب الناس. ومن هنا الإنسان لو ركز في الوصيتين دول يمشي في طريق الكمال. عشان كده يقول المحبة هي رباط الكمال، معلمنا يعقوب يقول كده، هي رباط الكمال، يعني الربطة اللي بتربط كل الفضائل ببعض، كل الفضائل تجتمع في كلمة المحبة. اللي بيحب ربنا ويحب الناس عنده إيمان وعنده رجاء وعنده بساطة وعنده اتضاع وعنده خضوع وعنده كل حاجة حلوة. وكل ما كان عنده محبة للناس ولربنا كل ما كان أقرب لربنا. وإحنا النهاردة لما نقول تعالوا خدموا معانا بنقول إيه؟ واحد يقول بس أنا ما عنديش مؤهلات الخادم. نقول له إيه هي مؤهلات الخادم؟ يقول أنا مش قاري كتير ومش فاهم حاجات كتير ولسه مبتدئ. نقول له إحنا عندنا سؤالين، بتحب ربنا؟ يقول بحب. بتحب الناس؟ بحب الناس. تنفع تخدم. بس اوعى تفتكر إنك أنت كده بتحب ربنا من كل قلبك لسه، ولا بتحب الناس كنفسك برضو لسه، لكن دي بداية كويسة. انت كده ماشي في اول السك، لانك بتحب ربنا وتحب الناس، تنفع تخدم طبعا، لان هي الخدمة مصدرها الكلمتين دول. وبعدين ربنا من اتضاعه ما حطهمش واحد واثنين، حطهم تقريبا متساويين. لما قال ايه؟ والثانية مثلها، مثلها في الكرامة، مثلها في القيمة، مثلها في الأهمية، تحب قريبك كنفسك. في واحد يقول أنا أحب ربنا وهصلي كتير وهصوم كتير بس مش أحب أخويا لأنه ما يستاهلش. نقول له مش هينفع، مش هينفع، لأن الثانية مثلها، ما هيش أقل منها. وهنا معلمنا يوحنا الحبيب في رسالته استفاد في شرح العلاقة بين الوصيتين، قال مثلا إن كنت لا تحب أخوك الذي تراه كيف تحب الله الذي لا تراه؟ واللي يحب ربنا يحب أولاد ربنا، ومن قال أنه يحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب وليس الحق فيه. يبقى واضح أن الوصيتين مرتبطين ببعض جدا ومتساويين في القيمة. حتى في التطبيق يقول إن قدمت قربانك على المذبح، ده حب ربنا، وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، ده حب الناس، اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك. يبقى صلح حكاية قريبك كنفسك دي، وبعدين تعال نشوف الصلاة والمذبح. في علاقة وثيقة بين الآيتين. البعض أصله يفتكر أن حب ربنا أسهل من حب الناس، فيقول الناس متعبة، أنا أحب ربنا هو ربنا مستحملني وخلاص، بس ربنا تجسد عشان نحب كل الناس من خلاله، وعاش وسطينا وورانا ازاي ممكن الواحد يحب كل الناس مهما كانوا وحشين مهما عملوا، يحبهم من القلب ويحبهم كنفسه أكتر من نفسه. فربنا يسوع ادانا مثل حي، كيف تكون الحياة حبا لله وحبا للناس طول الوقت. ربنا يسوع هو المثل الأعلى، طول وقته حب ربنا وحب الناس، مفيش لحظة ما فيهاش حب ربنا وحب الناس. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع، لأول مرة ربنا يسوع اللي بادر بالسؤال، يعني كل الإصحاحين دول هما بيجوا يسألوا عشان يدخلوا ربنا يسوع له المجد في مشكلة، أو مثلا يمسكوا عليه كلمة. يعني بعد ما الصدقيون سألوا عن القيامة، والناموسي سألوا عن الوصية، والفريسيين سألوا عن الجزية، جاء سؤال ربنا يسوع له المجد للكل بقى. سألهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح؟ كأن ربنا يسوع عاوز يقول لنا ايه اهم من الاسئلة اللي بتسألوها. في سؤال مهم قوي مرتبط بدخول السماء في الاخر، من هو المسيح بالنسبة لك؟ قبل ما تقول في السماء هيتجوزوا ولا مش هيتجوزوا، وقبل ما تقول مثلا نعمل جزية ولا ما نديش الجزية، في سؤال اخطر، في سؤال اهم، في سؤال هيدخلك السماء او مش هيدخلك السماء. من هو المسيح بالنسبة لك؟ ماذا تظنون في المسيح؟ وعشان يحدد سؤاله ويوضحه قال لهم ابن من هو؟ هي الإجابة اللي احنا حافظينها بقى كلنا بإيماننا، ابن الله، مش كده؟ لأننا نؤمن أن المسيح إلهنا هو ابن الله بالحقيقة، تجسد وصار ابن بشر. هم إيمانهم في الحتة دي لسه ملخبط كيهود، لسه مزعزع، وهو ده المدخل للخلاص، الإيمان بالمسيح الإله المتجسد الفادي. فقالوا له ابن داود، يبقى ناقصهم حتة ايه؟ ابن الله. هم يؤمنوا بالمسيح كابن داود، يبقى يؤمنوا به كنبي او يؤمنوا به كشخص انسان جده الكبير داود النبي، لغاية كده دي مظبوطة، بس ناقصة، وناقصة كتير قوي، ناقصة حقيقة ان المسيح ايضا ابن الله بالحقيقة، نور من نور، اله حق من اله حق. فهنا إيمانهم في المسيح ناقص، فمهما سألوا أنهي وصية أحسن الوصايا، والجزية تدفع ولا ما تدفعش، وشكلهم إيه في السماء، يتجوزوه لما يتجوزوش، لا كل ده مش مهم دلوقتي. في سؤال أخطر، ماذا تظنون في المسيح؟ وهو ده موضوع الكرازة بتاعنا، ده موضوع البشارة بتاعنا، ده أخطر سؤال في الكتاب كله، من هو المسيح بالنسبة للناس؟ لأن على أساسه يتحتم الإيمان المستقيم ودخول السم. قال لهم ربنا يسوع له المجد، عاوز يوصل لهم بقى الإيمان الكامل بأنه هو أيضا ليس ابن داود فقط ولكنه ابن الله بالحقيقة. فقال لهم إيه؟ قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ربنا يسوع له المجد له طريقة جميلة قوي في شرح الإيمان، يخلي اللي قصاده يوصل بنفسه للإيمان، مش يقول له هي كده، لا مفيش هي كده، هو يمشي معاه بالسؤال كده عشان يوصله للفكرة ببساطة. قال لهم طيب هو ابن داود، متفقين على أن المسيح ابن داود، إنما داود بيقول في المزمور، ودول فرسين حافظين المزامير، فعندهم المزمور محفوظ مش بالرقم زينا دلوقتي، بأوله رأس المزمور قال الرب لربي، ده أول المزمور بتاع 110. فلما كانوا يفسروا، لما تلاميذ الفرسين يسألوهم يقولوا لهم إزاي في ربين في الآية دي، قال الرب لربي، واللي بيتكلم داود، فداود دلوقتي بيقول في ربين في الموضوع. فيسألهم التلاميذ، يسألوا الفريسيين زمان، قال الرب يعني الله لربي، ده رب داود، فيسألوا من هو رب داود؟ فكانوا الفريسيين دايما يجاوبوا يقولوا ايه؟ المسيح الذي لم يأتي بعد. يبقى ده كلام اليهود. فربنا يسوع له المجد هياخد من إجاباتهم ومن مفهومهم. قال لهم انتوا بتقولوا ان المسيح ابن داود، ماشي، طب أمال إزاي في المزمور داود يقول عن المسيح إنه ربه؟ من أين يكون ابنه وربه في نفس الوقت؟ كده خلاص هم يحتاروا، بس إحنا ما نحتارش، بالنسبة لنا الإجابة سهلة جدا، المسيح كلمة الله موجود منذ الأزل، مولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا تجسد وبقى ابن داود. لكن هو من الأول ابن الله، نور من نور، ده من الأول كده. عشان كده لما داود يقول له ربي، مع أنه لسه ما جاش في الزمن، ما جاش معاد تجسده، المسيح موجود وهو إله داود فعلا ككلمة الله. فهنا بيقول لهم كيف يدعوه داود بالروح لألا واحد يقول يمكن داود غلطان، فربنا يسوع لحقهم وقال لهم ايه، داود لما كان بيكلم في المزامير كان بيكلم بالروح القدس عشان محدش يقول لحسن يكون غلط. كيف يقول داود بالروح، يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ الإجابة المسيح هو ابن الله حسب اللاهوت وابن داود حسب الناسوت. من جهة ألوهيته هو ابن الله منذ الأزل، من جهة ناسوته أو تجسده هو ابن داود بالنسب بالتجسد. بمعنى إيه؟ هنا نقول إن المسيح له المجد، له ميلادين، له ميلاد أزلي بلا بداية زي خروج النور من الشمس، زي خروج الينبوع من النهر، مفيش فرق زمني في الموضوع، مولود من الآب قبل كل الدهور، ده ميلاد لا معاد له، لأنه ده كإله، إله حقيقي من إله حقيقي. وله ميلاد زمني له معاد، أيوه، من 2000 سنة تجسد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح، لكن لم يوجد المسيح في الوقت ده، هو موجود من الأول لكن ولد جسديا حسب الزمن من العذراء مريم، وصار ابن داود حسب التسلسل النسب البشري. والكلام ده مش بس العهد الجديد اللي بيقوله، العهد القديم كان بيشرحه، لأن داود بالروح بيخاطب الله يقول له قال الرب لربي. إذن الله الآب يخاطب الله الإبن المسيح المتجسد يقول له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك. وفي فرق بين داود والمسيح حوالي 1000 سنة، لكن الروح القدس يدرك كل شيء لأن روح الله، فبيعلمنا الحقيقة. فلأن الفريسين حاولوا يزنقوا ربنا يسوع بالأسئلة، أم هو بقى اللي زنقهم بالسؤال ده؟ وهم طبعا لو جاوبوا وقالوا يبقى هو ابن الله بالحقيقة، خلاص بقوا مسيحيين كده، يبقى أمنوا بالمسيح وادخلوا الإيمان، لأن هم اعترفوا بالمسيح كإله، إنما هم مش عاوزين يعترفوا بيه كإله. حتى لو قبلوه كابن داود مش عاوزين يقبلوه كابن الله، لأنه دي معناها خلاص يبقى هو المخلص وهو الفادي وهو الديان وهو كل حاجة. إن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيب بكلمة. ليه لم يستطع أحد؟ لأن هم مش عاوزين يجاوبوا، هو السؤال واضح، وهم ناس دارسين كويس وحافظين، ومعناها أن داود بالروح لما قال على المسيح رب يبقى المسيح رب، محدش يقدر يختلف على دي، لأن داود نفسه بالروح القدس قال على المسيح رب، ومعناه أن المسيح موجود قبل داود ولكن مش بالجسد، تجسده من العذراء مريم بنت داود بعد مئات السنين، ولكن ألوهيته وجوده كإله ده قبل داود بكتير. عشان في كده في يوحنا 8 مثلا يقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أبغاظوا اليهود وكانوا هيرجموا المسيح على الكلمة دي، ازاي انت ما جبتش 50 سنة وتقول شفت ابراهيم؟ قال لهم ما هو من قبل ابراهيم انا موجود. كيف كان المسيح موجودا قبل ابونا ابراهيم؟ بلاهوت طبعا. كيف كان موجودا قبل داود النبي؟ بلاهوت، لانه رب داود ورب ابراهيم، هو ربنا يسوع له المجد برضه. فلم يستطع احد ان يجيب بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يقصر احد ان يسأله البتة. ده كان اخر سؤال، يعني فضلوا يسألوا يسألوا وهو يجاوب، وفي الآخر هو اللي سأل سؤال مهم سكتوا وخافوا يسألوا تاني. عرفوا أن ربنا يسوع ما بيتغلبش بالكلام أبدا، وعرفوا أنه هو لو دخل معاهم في الأسئلة كده هيزنقهم ومحدش فيهم هيعرف يجاوب، أو هيعترفوا بيك إله، وهو ده اللي مش عاوزينهم، لأن عندهم عنده رفض، لا مش عاوزين يمشوا وراه. يبقى الإصحاح ده مشهور بالتساؤلات والمناقشات، متى 22 اللي فيه سؤال عن الجزية والسؤال عن حكاية الرجل اللي مات وساب مراته الأخو الشغلانة دي، والحكاية بتاعت أي وصية هي العظمى إنما في الآخر ختم ربنا يسوع له المجد بسؤال مهم في الآية بتاعت قال الرب لرب. برضو السؤال ده يعلمنا حاجة، هي ضرورة التأمل أو التفكير أو إمعان التفكير في كلام ربنا. يعني دي عدت على اليهود إزاي في الأول؟ قاعدين يقولوا المزمور بقالهم 1000 سنة، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى، ويقولوا مغنى وملحن ويحفظوا لعيالهم. طب ما حدش فيهم سأل نفسه كيف يكون المسيح رب وهو ابن داود؟ مجرد السؤال ده هيخليهم يؤمنوا بلاهوت المسيح. إذن هي دي اللي كان بيقصدها ربنا يسوع لما بيقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. يبقى فعلا الآيات ببساطة بتشاور على المسيح له المجد الإله الحقيقي. أما عن كلمة اجلس عن يميني، برضو الواحد ساعات يقول إيه، طب هو الآب له يمين؟ ده الآب لا يرى، منين هيبقى له يمين وشمال؟ الكلام هنا معنوي مجازي، ما هواش كلام حرفي، لأنه كلمة اليمين معناه أن الله محدود. لو هناخدها بحرفها، أنا ليا يمين وشمال لأني أنا كائن محدود، لكن بالنسبة لله الغير محدود كلمة يمين وشمال ما تجيش. لكن بالنسبة للبشر، كان زمان أي ملك عظيم بيبقى عنده ولي العهد، ولي العهد ده يبقى الابن البكر أو الوحيد اللي هيورس، وفي المحافل الضخمة يقعد عن يمينه أقرب واحد ليه. ولما كان يطلعوا حرب، ساعات الابن الأمير ده هو اللي يطلع بالجيش ويحارب ويرجع منتصر وجايب السبايا معاه. فالمزمور ده مزمور التجليس يسموه، أو مزمور الملك، مقصود به أن المسيح له المجد جه العالم ده يحارب الحرب الروحية ضد الشر ويغلب الشيطان وينتصر لحساب السماء، وياخدنا احنا البشر معاه ويرجعنا للآب تاني. فالآب من فرحته يقول له اجلس عن يميني لأنك انت ايه تستحق ان تملك، انت الملك ابن الملك، انت الإله ابن الإله، حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. يعني هات بقى كل الشياطين اللي تعبونا دول تحت رجليك. فهنا الشرح مجازي لفكرة أن سلطان المسيح من سلطان الآب، هو سلطان واحد، أن ملك المسيح من ملك الآب، أن المسيح له المجد مع الآب واحد في جوهره، في طبيعته، في سلطانه، في ملكوته، في مجده، أن هو مش إله منفصل عنه، أن مش هو ملك الآب السماوي ملك آخر، لا، هما الاثنين واحد في الألوهة وفي السلطة وفي المجد وفي الكرامة. عشان كده مثلا المسيح له المجد في آخر صلوة يصليها ليلة صليب ويقول مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. فأريوس مسك الآية دي قال إيه، بدل بيقول للآب مجدني يبقى هو أقل منه. أما أثناسيوس الرسول يقول له طب طول بالك، اقرأ الآية اللي بعدها بعد ما بيقول له مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، بعدها على طول يقول ايه، انا مجدتك على الارض. قال له اذا كنت حسبت الابن اقل من الاب لانه بيقول له مجدني، طب ايه رأيك لما قال له انا مجدتك؟ يبقى الابن هو اللي بيمجد الاب، هل الاب اقل من الابن؟ ولا انت اللي فهمها غلط يا أريوس؟ المجد متبادل بين الاب والابن لان مجد واحد، واحد مع أبيه في المجد. واضحة الفكرة ولا صعبة؟ الآية بتقول مجدني، المسيح بيطلب المجد له ولكل أتباعه بعد كده، عشان كده يقول إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. فبسبب تجسده بيقول مجدني، لكن مش لأنه أقل من الآب. وعشان نتأكد أنه مش أقل من الآب يرجع ويقول أنا مجدتك على الأرض، بيقول للآب كده. فهنا الآية بتاعت اجلس عن يميني، الكرسي اليمين ده مقصود به هو نفس مجد الآب، نفس كرامة الآب وسلطان الآب. دليل آخر أن الآية دي ليست حرفية، أن في سفر الرؤية وهو بيوعد ملاك أحد الكنائس السبع يقول له إيه، من يغلب سيجلس معي في عرشي كما جلست أنا في عرش أبي. المرة دي مش بيقول في يمين الأب، بيقول في عرش الأب. يبقى فكرة اليمين أو في نفس العرش هي فكرة واحدة، مقصود بها إيه؟ أن المسيح ملك ملك الأب. كما جلست أنا، المسيح بيقول كده، في عرش أبي. يبقى مجد واحد وملك واحد. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيب بكلمة. الناس دول لو قلبهم لحم زي بقية البشر كانوا طبعا فهموا. لو هم شايفين المعجزات دي كلها وشايفين التعاليم الرأية دي كلها والتوضيحات والتفسيرات لكل الأسئلة بتاعتهم بالبساطة دي، والحل لكل سؤال بيسألوه ولكل مشكلة بيختلقوها، والتوضيح اللي بيقصده ربنا يسوع بحقيقة نفسه من هو المسيح كإله وإنسان في نفس الوقت، المفروض يصدقوا ويؤمنوا. إنما للأسف بسبب قسوة القلب يزداد الشر والكبرياء والعند، وتبدأ بقى المرحلة الأخيرة التآمر للتخلص من ربنا يسوع. صدق الكتاب لما قال لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون. كلام واضح والحقيقة معلنة، وكل سؤال له إجابة سهلة وبسيطة. وربنا يسوع لما بيوضح حقيقة نفسه واضحة جدا، واضحة من آيات العهد القديم قبل أي حاجة، مش بس من معجزات المسيح ومن كلامه عن نفسه ومن شرحه. ومن ذلك اليوم لم يكسر أحد أن يسأله بتة، لأنهم بدل ما يبتدوا يسألوا تاني قرروا يتآمروا بقى، خلاص مش هينفع حكاية الحوار مش جايبة نتيجة، يدخلوا على الصليب. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا، بعد بقى ما حاولوا يوقعوا المسيح له المكس في الكلام، هيجي إصحاح 23 ده بنسميه إصحاح الويلات. لأول مرة ربنا يسوع له المجد هيعلن موقفه الحقيقي من الكتبة والفرسيين، هيوبخهم بشدة جدا على عندهم وريائهم وظلمهم. هنسمع بقى كلام شديد في الإصحاحات، لأن هم دول اللي غشوا الناس وضحكوا على الناس وعطلوا الناس تؤمن بربنا وظلموا ربنا بشروحاتهم وسلوكهم وأعصروا الشعوب اللي حواليهم. فهنا هيقول لهم يا ويلكم، على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيين. كرسي موسى يعني إيه؟ يعني من تبعوا موسى النبي وعلموا تعليمه كأنهم قاعدين على كرسي موسى. موسى ما كانش عنده كرسي، إنما مقصود بيها إيه؟ بقى ليهم كراسي في الهيكل بيقعدوا عشان يقولوا موسى قال. فهم طول النهار يقولوا موسى قال، على اعتبار التوراة تنسب إلى موسى، طبعا ربنا اللي ادها لموسى النبي. على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. عجب يا رب، يعني الناس دول متعبين وشرانيين وغشاشين، إنما ربنا عاوز يقول إيه؟ ساعات يقولوا كلام صح، لأنهم بيقولوا كلام موسى النبي. فربنا ما بيكرهش حد طبعا، بيحب الكل. ومن اتضاعه الشديد قال للناس مش معنى كده كل اللي بيقولوه كتبوا الفريسيين غلط، ما هو بيخاطب الجموع دلوقتي، بيخاطب كل التلاميذ. قال لهم شوفوا دول قعدوا على الكراسي وبيعلموا، كل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوا وافعلوا، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فكأن ربنا عاوز ينبه الشعب، اسمعوا كلامهم في الصح لكن ما تعملوش زيهم، لأن هم مش بيعملوا الصح. فربنا يسوع عاوز المتلقي التلميذ ينتقي في التعليم، يقول الكلام ده أنا هستفيد منه، إنما الشخص نفسه أنا مش هستفيد منه. الشخص حياته غلط إنما كلامه صح، بيقول كلام ربنا. طبعا دي عاوزة حكمة وعاوز اتضاع شديد، لأن احنا عادة نربط كل شخص بكلامه. لكن ربنا لألا واحد يقول معنى كده كل اللي بيقولوه الكتب والفريسين غلط، يقول له لا مش كله طبعا، في كلام كتير من اللي بيقولوه هو كلام التوراة كلام ربنا، إنما اللي بيعملوه كله غلط، حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. طبعا دي تنبهنا إن إحنا لازم ناخد بالنا قوي من كلامنا لألا نكون زيهم، بنقول وما نعملش. ساعات الواحد يمجد الصح ويتكلم في الصح، فاللي قدامه يتهيأ له إن الصح ده سهل، وإنه أكيد اللي بيقول كده بيعمل أكتر من كده. زي واحد يقول إيه، أنا ما فيش حاجة بكرهها قد الكذب. اللي يسمع كده يقول الراجل ده إيه، لا يمكن يكذب. طب لو شافه بيكذب بعد كده، هو ما يكذبش المتلقي ده، إنما ما يعملش زيه بقى. خلاص هو بيقول الكذب وحش لكن يروح يكذب، دي مشكلته بقى وحسابه مع ربنا. إنما هناخد منه حتة الكذب وحش، فهناخد الكلام الصح لكن مش هناخد السلوك كقدوة، لأنهم يقولون ولا يفعلون. عارفين دي كمان تساعدنا إن إحنا ما ندنش حد. ما ندنش ليه؟ إحنا مش بصدد نحكم على الناس ونقول بيعمل وما بيعملش. إحنا نسمع الصح ونعمل الصح ونسيب حساب كل واحد مع ربنا. اللي بيقول وما بيعملش له حساب مع ربنا، إنما الصح إن يقول ويعمل. زي ربنا يسوع له المجد يقول ابتدأ يسوع يعمل ويعلم، يعمل الصح ويعلم الصح. والكل كاتب متعلم، الأصغر في ملكوت السماوات ده اللي هو إيه، يعلم ولا يعمل، بيقول بس، ده يدعى صغيرا في ملكوت السماوات. إنما اللي بيعلم وبيعمل اللي بيعلمه ده عظيم في ملكوت السماوات. مش بس كده، مش بس بيقولوا وما بيعملوش، إنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم. الناس دول كان تعليمهم متعب، لأنه زي ما هنشوف بقية الكلام كان تعليمهم فيه حرفية جافة جدا. فكان الشخص يحس أنه عشان يرضي ربنا مستحيل بسبب تعليم الكتب والفريسيين، يعقدوا الناس. يدخل أي شخص يقولوله عشان ترضي ربنا لازم ولازم 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 ولازم، يطلع شايل شيلة قد كده، كأنهم إيه بتعبير ربنا يسوع، يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس. عارف لما يجي واحد شيال كده وتحط عليه شنطة تقيلة وبعدين تربطها كويس فيه وتقول له ها، يقول لك دي تقيلة، ويقول لك طب استنى شوية خد الشنطة دي كمان، طب يقول لك تقيلة، تقول له شيل تاني. هو ده اللي كانوا يعملوه. فالناس طبعا اتفضت بقى عنهم وما بقتش قادرة تسمع لكلامه، لأنه كل ما بيسمعه وأعظم من كلام الفريسيين يحسوا بيأس، يبقى مش ممكن هنروح السماء، مش ممكن هنرضي ربنا، عشان نعمل ده كله يبقى ما فيش فايدة. ليه الناس كلها خرجت ورا المسيح بالألاف؟ لأن كلام المسيح سهل، لأن ربنا يسوع بيقول عكس كده، بيقول تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أنا اللي هشيل مش أنتم. تعال اللي عنده خطية يدهن، اللي عنده مشكلة يرميها علي أنا، تعالوا واطلعوا كده بس فرحانين بربنا وشيلوا الوصية بس. إنما التانين لما يعلموا يتعبوا ضمير الناس جدا ويحملوهم أحمال تقيرة ما يقدروش يشيلوها، وهم كمان الفريسيين لا يحركونها بأصبعهم. يعني مش بقى هو طب يشيل معك، لا لا لا، حطش صباعه في الموضوع ده خالص، يعني يقولوا كلام ما يعملوش بيه خالص، لا يتعبوا أجسادهم في الصيام ولا في صلاة ولا يطلعوا من جيوبهم عطايا ولا يرحموا الأرملة واليتيم، ما يعملوش حاجة، ما يكلفوش نفسهم، هم قاعدين على الكراسي يحملوا على الناس وخلاص. ومن هنا طبعا فساد حصل في اليهودية، فساد، وده اللي خلى الناس تبعد عن ربنا. لكن ربنا يسوع له المجد ما قالش كده، ولا التوراة كده، تعليم ربنا ما كانش بهذا الثقل. حتى تعليم العهد الجديد اللي بيهدف إلى الكمال بيقول لنا أنت هتقدر على كل حاجة بالنعمة، بنعمة ربنا، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، عاوز تحب الناس والناس متعبة، صلي ربنا يوسع قلبك تحب الناس هتقدر. فالحمل مش تقيل ليه؟ هو اللي شاعير. لما يقولك صلي كتير تقول له يا رب بزهق، طب صلي هتلاقي ربنا يديك نفس فتصلي أكتر، يبقى الحمل مش تقيل ولا حاجة، ما بقاش الحمل تقيل لأن ربنا بيشيل. يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم. لازم ناخد بالنا في تعليمنا لألا نتحول نحن أيضا إلى كتبة وفريسي. ساعات إحنا في كلامنا مع الناس نحمل على الناس زيادة، نصعب الطريق على الناس زيادة، مع أن ربنا نزل من السماء عشان ياخد الناس السماء. يعني ربنا شال الشيلة كلها وفتح الطريق، وإحنا في الصلاة نقول سهل لنا طريق التقوى، سهلوا لينا يا رب عشان ما نحسش أنه صعب نخاف نمشي فيه. فالشاطر اللي يبسط ويسهل، لأنه ده بيمشي وراء المسيح له المجد اللي كان بيسهل الطريق. وقرينا كذا مرة في الآيات أن الناس لما كانت تسمع المسيح كانت تسمعه بفرح. إيه سر الفرح؟ بيحسوا أن الكلام مش صعب، فاهمينه وحاسين يقدروا يعملوه ومتحمسين يعملوه وحاسين أن السماء مش بعيد عليهم، كل ده يفرح. إنما لما يقعد التعليم كله لازم ولازم ولازم ولا ما فيش فايدة، احنا مش عارفين نعمل أول لازم، يبقى مش هنقدر على حاجة. وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. يبقى هنا ثالث مشكلة في تعليم الفريسيين. أول مشكلة كانت يقولوا ما يعملوش، تاني مشكلة وهم بيعلموا بيحملوا على الناس أحمالا عسرة الحمل، ثالث مشكلة كل اللي يعملوه عشان الناس تبص وتسقف كنوع من المنظرة والكبرياء والتعالي والافتخار. كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. يعني الفريسي من دول قبل ما يصلي يطمن إن الناس شايفاه، عكس اللي احنا بنعمله. مفروض الواحد لما يصلي يحاول يخلي الناس ما تشوفوش، إنما ده ما يصليش غير لما يتأكد إن فيه متفرجين، لأن هو مش بيصلي ربنا، هو بيصلي عشان متفرجين. لما يجي يعمل صدقة كانوا يبوقون، يعني يطلع قدامه عيل صغير كده يزمر عشان الناس كلها تسيب اللي في ايديها وتتفرج عشان هيحط صدقة. شوف وصلت لقد ايه. كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. طبعا ده تعليم منحرف. لما الواحد يبقى كل اللي بينه وبين ربنا من أجل أن الناس تسقف له، يبقى الناس أهم من ربنا عنده، يبقى ربنا ده مش موجود في حساباته خالص. لأن اللي بيصلي بيكلم ربنا، يهم ربنا يسمع مش أن الناس تسمع. واللي بيعمل خير للغلابة وبيطلع من جيبه مش عاوز الناس تعرف، عاوز ربنا هو اللي يعرف. واللي بيجي على نفسه ويضحي ويحتمل بيعمل ده كله عشان ربنا يقبل منه، مش عشان الناس تسقف له وتقول له أصلك أنت وأنت وأنت. لا، هم دول قلبوا الموازين خالص. ولأنهم قلبوا الموازين الناس مش حابة كده، الناس بتكره أو بترفض المنظرة. يعني كلكم كشعب حلو، لما تلاقوا واحد بيتكلم عن نفسه كتير تتضايقوا، لما تلاقوا واحد عاوز يظهر أمجاده وأعماله تنزعجه، ملهاش قبول. إنما لما تسمعوا عن القديسين اللي كانوا بيخفوا فضائلهم ترتاح وتفرح وتحسوا دي فضيلة بجد، ودي تقوى حقيقية، ودي علاقة صادقة بين واحد وربنا. فدي مشكلتهم التالتة. المشكلة الأولى قاعدين على الكراسي يقولوا ما يعملوش، المشكلة التانية يحملوا الناس أحمال فوق طاقتهم، المشكلة التالتة كل اللي يعملوه يعملوه من أجل أن ينظرهم الناس. ربنا يسوع يدي بقى مثل يقول فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. حكاية العصائب والأهداب في تثنية في التوراة، ربنا وصى موسى وقال له إيه؟ لتكن هذه الكلمات، الكلام ده كله للشعب اليهودي، التي أنا موصيك بها اليوم على قلبك، اكتبها واجعلها عصائب بين عينيك، اربطها على يدك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك، تجلس تتكلم بها في بيتك، وحين تقوم وحين تنام وحين تمشي في الطريق. ربنا كان عاوز وصيته تشغل الإنسان طول الوقت، فقال له تعلقها قصاد إيه عينك قدام كل باب، زي بعض الأديرة تلاقوا آيات جميلة على كل باب وكل حتة كده. هم بقى من الحرفية بتاعتهم بقوا يكتبوا الوصايا العشر في ورق صغير أو في جلود حيوانات ويعملوها عصابة كده ويعملوها ويلفوا بيها رأسهم. فطبعا واحد عاوز يتميز عن التاني يقوم يكتب آيات أكتر، فتلاقي العصابة دي إيه عريضة قوي، معناها فيها مثلا إصحاحين ثلاثة ولا حاجة، عشان يبان أنه راجل تقي أكتر، فتلاقي له طالع له دماغ تانية فوق. وكل ما يعرض العصائب الناس قال تفهم أنه ده راجل تقي جدا. قال لهم إيه ده بقى التمثيلية دي، يعرضون عصائبهم، ده ربنا يسوع بيثبت عليهم الغلط، هي دي اللي هتخليكم تسمعوا الوصية. الوصية في القلب، لما ربنا قالوا اربطوها عشان تبقى أصابع عينيكم تعملوها، مش عشان تتفخروا بيها قدام بعض. الأهداب برضو كان ليهم طريقة كده في صنع الثياب، وأهداب الثياب الشراشيب دي كان ليها زي يعني معاني بالنسبة لهم، أنه الأهداب دي كانوا يعظمونها رمز أنه هو حافظ كم مزمور وأنه بيصلي كم صلوة، فالناس تبص على لبسه ومن هد بأثوبه كده يعرفوا أنه ده راجل قد إيه حافظ وقد إيه متدين، فيهتموا بالمنظر جدا وهو لا بيصلي ولا بيقول حاجة. ويحبون المتكئ الأول في الولائم، يعني المفروض ده رجل دين لما يدخل أي مكان يقول كلمة ربنا، يعلم الناس تعليم كويس. هما ما يفرقش معهم يقعدوا في حتة يقولوا كلام ربنا، هما يفرق معهم لما يدخلوا في مكان هل لهم الصدارة والمكانة الأولى والكرسي الأولاني ولا لا، مش مهم هيقولوا إيه بعد كده، ويزعلوا جدا ويخربوا الدنيا لو الكرسي الأولاني مش بتاعهم، كلها كبرياء. يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، لما يمشي في السوق يبقى عاوز كل الناس تمجد فيه وتعظم فيه وتقول له بقى دعواتك وبركاتك، وهم الناس مش بيحبوه وهو لا بيدعي ولا بيصلي ولا أي حاجة، بس هو يحب التحيات. وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، هم من كبريائهم بقوا متمسكين بالألقاب، بقوا فرحانين يتقال عليهم سيدي سيدي. من هنا ربنا يسوع بقى هيقول إيه، أما أنتم فلا تدعوا سيدي، يعني ما تسيبوش الناس تمجد فيكم، يقول لتلاميذه كده ما تسيبوش الناس تمجد فيكم زيادة، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات، ولا تدعو معلمين لأن معلمكم واحد هو المسيح. في ناس تاخد الآيات دي بحرفية وتقول يبقى كلمة أبونا غلط وكلمة سيدنا غلط وكلمة يا معلم غلط. لا استنى، ربنا يسوع ما بيتكلمش بحرفية أبدا. بدليل إيه؟ بدليل أنه بولس الرسول يقول لو كان لكم ربوات من المرشدين ولكن ليس آباء كثيرون، أنا ولدتكم في قيودي. واحد بيقول أنا ولدتكم، يستاهل يتقال له يا ابونا ولا لا؟ وهو طبعا ما ولدهمش جسديا. لما يوحنا الحبيب في رسالته يقول كذا مرة يا أولادي، واحد بيقول يا أولادي، لو قالوا له يا ابونا غلطانين. الراجل بتاع سجن فيليبي لما سأل بولس وسيلة قال لهم يا سيدي يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص، ما نطوش كده وقالوا لا ما تقولش سيدي، لا ما قالوش كده، قالوا له على طول آمن بالرب يسوع. إذن واضح أن المشكلة مش في كلمة سيدنا ولا كلمة أبونا، لا، هي فكرة هل الواحد بيتعاجب بهذا الاسم، هل الواحد بيفتخر بالحتة دي، وهل الناس لما قالت سيدنا ولا أبونا نسوا ربنا وحطوا همهم في اللي قصادهم، ولا هو بس صورة لربنا عشان يفكرهم بأبوة ربنا. لأنه لو كانت الحكاية بالحرف يبقى كانت رفض كلمة سيدية أو ترفض كلام بولس ولا كلام يوحنا الحبيب لما بيقول يا أولادي، لا ما فيش حاجة زي كده. ولو خدنا الكلام حرفيا معنى كده اللي لسه أبوه موجود ما يصحش يقول له يا بابا، يبقى كسر الآية، لأنه هنا الآية بالحرف بتقول ما تقولوش يا بابا غير لربنا. هتقال. وكان زي بلادنا هنا كان يتقال للجد يا سيدي او الجدة. طب وهل لكل الناس الاجيال اللي كانت بتقول للجدود احتراما يا سيدي ده كانوا بيكسروا الآية؟ الموضوع اذا مش حرفي، انما ربنا يسوع يقصد ايه؟ تحاشوا كبرياء الفريسيين، التعاجب بالالفاظ الكبيرة، الافتخار بالمكانة، الاهتمام بالمركز، هو ده اللي تبعدوا عنه. انما اذا كان شعبنا الحلو بيحب ابونا وبيحب سيدنا طبعا ده حب نقي، وده ما بيأثرش ابدا على علاقتنا بربنا، بالعكس بنشوف فيهم المسيح له المجد، سيد الكل واب الكل. فيقول لا تدعوا معلمين لان معلمكم واحد المسيح. طب ايه رايكم بولس يقول المعلم ففي التعليم؟ معنى كده ان كلمة معلم ما تلغتش من قاموس الكنيسة، انما مصدر كل معلم وكل تعليم هو المسيح وحده، مصدر كل ابوة هو ربنا الله الاب اللي بنقول له ابانا الذي في السماوات، مصدر كل سيادة هو الله وحده. فاحنا لا نعبد بشر على حساب ربنا ابدا، ما نعبدش انسان ابدا، لما نعبد ربنا وحده، ولكننا نكرم رجال الله ونرى فيهم الأبوة ونرى فيهم التعليم ونرى فيهم شبه المسيح، وده ما يتعارضش مع كلام ربنا. وبعدين يقول وأكبركم يكون خادما لكم. كل ما تكون عاوز تبقى كبير خليك خدام للناس، ده عكس منهج الفريسيين بقى. والكلام هنا للتلاميذ، أكبركم يكون خادما لكم، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.